بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا هو المجلس 16 في يومنا هذا الاثنين 24 من شهر ربيع الآخر سنة 35 و400 وألف. درسنا في هذا اليوم يتعلق بأحكام الرقى من ضمن هذه المنظومة المباركة، منظومة سلم الوصول. وقفنا في الشرح عند النظم أو عند البيت 13 بعد 100 في فصل عقده المؤلف رحمه الله لبيان أمور يفعلها العامة، منها ما هو الشرك ومنها ما هو قريب منه، وبيان حكم الرقى والتمائم. يقول الناظم رحمه الله تعالى: ثم الرقى من حمة أو عين، فإن تكن من خالص الوحيين فذاك من هدي النبي وشرعته، وذاك لا اختلاف في سنيته. أما الرقى المجهولة المعاني فذاك وسواس من الشيطان، وفيه قد جاء الحديث أنه شرك بلا مرية فاحذرنه، إذ كل من يقوله لا يدري لعله يكون محض الكفر، أو هو من سحر اليهود مقتبس، على العوام لبسوه فالتبس، فحذارا ثم حذار منه، لا تعرف الحق وتنأ عنه. وفي التمائم المعلقات إن تك آيات مبينات، فالاختلاف واقع بين السلف، فبعضهم أجازها والبعض كف، وإن تكن مما سوى الوحيين فإنها شرك بغير مين، بل إنها قسيمة الأزلام في البعد عن سيما أولي الإسلام. هذه 10 أبيات أو 11 بيتاً تتضمن الكلام عن أحكام الرقى والرقية. والعلماء رحمهم الله تعالى يقولون في تعريفه، في تعريف الرقية وفي معناها: الرقية في لغة العرب بمعنى العزيمة، وقيل هي العوذة التي يتعوذ أو التي يرقى بها من الآفة. والرقية معناها ما يرقى به من الأدعية طلبا للشفاء، التعويذات والاسترقاءات التي فيها أنواع من الأدعية يفعلها الإنسان طلبا للشفاء. والمريض قد أذن الله عز وجل له بالتداوي والعمل بالأسباب الشرعية التي أذن الله عز وجل بها طلبا للشفاء وأخذا بذلك، لكن هناك أمور يجب عليه مراعاتها والعمل بها حتى لا يقع فيما حرم الله سبحانه. جاء في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء. وفي صحيح مسلم من حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لكل داء دواء. ف فإذا أصيب دواء الداعي برأ بإذن الله عز وجل، يعني إذا تداوى بدواء وقع موقعه الذي أذن الله عز وجل به وأذن الله بالشفاء يشفى الإنسان. وجاء في سنن الترمذي ومسند أحمد وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الرقية والتداوي، هل ترد من قدر الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام: هي من قدر الله، هذه الرقية من قدر الله، فكل شيء بقدر الله سبحانه وتعالى. وجاء أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن التداوي بما حرم الله، فقد جاء في سنن أبي داود من حديث أبي الدرداء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله أنزل الداء والدواء وجعل لكل داء دواء فتداووا ولا تداووا بحرام. هذا يدل على أن إذن الله سبحانه وتعالى للناس بالتداوي مقيد بشرع الله جل وعلا. قال ربنا سبحانه عن القرآن وهو أعظم رقية: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. ولهذا قال العلماء: العمل بهذه الأسباب له شروط. الشرط الأول أن يكون السبب الذي اتخذه الإنسان سبيلا للتداوي مما ثبت أنه سبب شرعا وقدرا، يشترط أن يكون سببا صحيحا يتداوى بما يمكن أن يكون دواء، وذلك لأن الأشياء التي ليست بدواء لا يتداوى بها، كالأشياء المحرمة لا يتداوى بالخمر ولا يتداوى بالسحر ولا يتداوى بأمور محرمة، لأنها في الحقيقة ليست أسبابا شرعية. لا يتداوى الإنسان بشرب الدم فالدم نجس، ولا بأن يطلى جسده بالدم فهو نجس، وما كان كذلك فلا يصلح أن يكون سببا. والشرط الثاني: إذا تداوى الإنسان ألا يكون اعتماده على السبب، بل يعتمد على الخالق والمسبب سبحانه وتعالى، لأن الضر والنفع بيد الله، والله وحده هو المعطي المانع لا شريك له، فلا يجوز له أن يعتمد قلبه على السبب وحده، كمن يظن أن حذق الأطباء هو الذي أدى إلى شفائه، فيقول: لولا الطبيب وحذقه وفهمه. والله جل وعلا يقول: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله، يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. فهذه الآية فيها بيان أن الخير والشر والنفع والضر إنما هو راجع إلى الله تبارك وتعالى، لا شريك له في ذلك، هو وحده المستحق للعبادة لا شريك له. ويقول سبحانه وتعالى في آية أخرى: قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره، أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته، قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. فهذه الآية فيها البيان بأن غير الله لا يملك نفعا ولا ضرا، أيا كان ذلك السبب، إنما عمل به الإنسان لأن الله أذن به، وإلا فاعتقاده أن الأمر بيد الله. ويقول جل وعلا: وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. ثم على المؤمن، وهذا هو الشرط الثالث، أن يعلم أن هذه الأسباب كلها مرتبطة بقضاء الله عز وجل وقدره، فيؤمن بالقضاء والقدر، وأن الله إذا كتب له الشفاء شفى، وأن الله سبحانه وتعالى إذا أراد ابتلاءه بهذا المرض بقي عليه. قال عليه الصلاة والسلام: كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة وعرشه على الماء. فكل شيء مكتوب ومقدر، قدره الله سبحانه وتعالى وكتبه. لو اجتمعت الأمة على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليه. فالذي يتداوى ويطلب الدواء لا بد عليه أن يكون قد استحضر هذه الأمور. مسألة الرقية باب من أبواب التداوي، لها شروط نبه عليها الناظم رحمه الله تعالى. فالإسلام أذن للمسلم بالرقية، لكن لها شروط، ولهذا المؤلف يقول: ثم الرقى من حمة أو عين. يعني الرقى إذا فعلت من حمة، الحمة بتخفيف الميم، وهي كلمة تطلق على لدغ ذوات السموم كالحية والعقرب وغيرها. فيطلب الإنسان الرقية إذا لدغ من ذوات السموم، وكذلك من العين. العين من الإنس كالنفس من الجن، وهي حق. فقد ينظر المسلم إلى أخيه المسلم نظرة يكون سبباً في دواء في دائه، فهذه يقال لها العين. وكذلك النظرة من الجن، النفس من الجن لها تأثير، ولهذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: العين حق. يعني إصابة العين من الناس بعضهم بعضا. قال: ولو كان شيء سابق القدر سبقت العين. ولو كان شيء سابق القدر سبقت العين. ثم قال عليه الصلاة والسلام: وإذا استغسلتم فاغسلوا. وفي مسند الإمام أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: العين حق ويحضرها الشيطان وحسد ابن آدم. الحديث في إسناده ضعف. فجاءت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم تبين أن العين حق، لأن بعض الناس ينكر أن يكون هناك ما يسمى بالعين. وجاء أيضا عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف أن أباه حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج وساروا معه نحو مكة، حتى إذا كانوا بشعب من الجحفة اغتسل سهل بن حنيف من الصحابة، وكان رجلا أبيض حسن الجسم والجلد، فنظر إليه عامر بن ربيعة وهو يغتسل فقال: ما رأيتك اليوم ولا جلد مخبأة. يعني أنه أعجب بجماله. قال: فلبط سهل، يعني سقط من حين بسبب هذه الكلمة. فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقيل له وحدث بالخبر،
فقال: هل تتهمون من أحد؟ قالوا: نظر إليه عامر فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عامرا وتغيظ عليه وقال: على ما يقتل أحدكم أخاه، إذا رأيت ما يعجبك بركت، أي قلت بارك الله. ثم قال له: اغتسل. كان هذا هو الشرعي، إن الإنسان إذا رأى شيئا يعجبه يدعو بالبركة ويدعو بالخير. قال له: اغتسل له. فغسل وجهه ويديه ومرفقيه وركبتيه وأطراف رجليه وداخلة إزاره في قدح، غسل وجهه في هذا القدح وغسل يديه ومرفقيه وركبتيه، يعني توضأ وغسل ركبتيه وأطراف رجليه وغسل داخلة إزاره، يعني المكان الذي يربط فيه الإزار ما بين العانة والعورة، فما بين السرة والعورة، فموضع العانة يغسل داخلة الإزار، وكل ذلك يكون في إناء، ثم صب ذلك الماء عليه، فصبه رجل على رأسه وظهره من خلفه، فراح سهل مع الناس ليس به بأس. إذن هذا واقع وقع في زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فالعين حق. قال المؤلف: فإن تكن، أي الرقية، من خالص الوحيين، هذا الشرط الأول. من شروط الرقية وجوازها أن تكون بكلام الله وبأسمائه الحسنى أو بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا معنى قوله: فإن تكن من خالص الوحيين. فهذا هو الشرط الأول، فذاك من هدي النبي وشرعته، وذاك لا اختلاف في سنيته، يعني لا خلاف في جواز ذلك، لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من قوله ومن فعله ومن تقريره. رقاه جبريل عليه الصلاة والسلام بالمعوذتين، وكذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان ينفث على نفسه في المرض الذي مات فيه بالمعوذات، وأذن صلى الله عليه وسلم بالرقى وأمر بها. جاء في حديث أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى جارية، يعني فتاة صغيرة، في وجهها سفعة، يعني تغير، فقال: استرقوا لها فإن بها النظر، يعني من الجن. والعين حق، هذا إذن من النبي صلى الله عليه وسلم. وكان النبي عليه الصلاة والسلام إذا رقى يقول: اللهم رب الناس ومذهب الباس، اشف أنت الشافي، لا شافي إلا أنت، شفاء لا يغادر سقما. فهذا من رقية النبي صلى الله عليه وسلم للمريض. ومن رقيته أنه كان يقول: بسم الله، تربة أرضنا، بريقة بعضنا، يشفي سقيمنا بإذن الله. كان يأخذ أصبعه عليه الصلاة والسلام السبابة ويضعها على ريقه، يضع عليها شيء من الريق ويضعها على الأرض، يختلط التراب، ثم يضعها على رأس المريض ويقول: بسم الله، تربة أرضنا، بريقة بعضنا، يشفي سقيمنا بإذن ربنا. هذا كله دليل على استعمال النبي صلى الله عليه وسلم للرقى المعلومة. إذن الشرط الأول أن تكون بكلام الله وأسمائه وصفاته من الوحيين الكتاب والسنة، لا يدخل في ذلك شعوذة المشعوذين، ولا يدخل في ذلك افتراءات المفترين. والشرط الثاني من شروط العلماء أن تكون الرقية باللغة العربية أو باللسان العربي مما يعرف معناه من غيره. ولما قال العلماء أن تكون باللغة العربية، يعني تكون لغة واضحة مفهومة، يقول الإنسان: بسم الله، اللهم اشفينا،
بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء، يستعمل كلام الرسول عليه الصلاة والسلام، اشفي أنت الشافي. أما أن تكون لغة عربية عبارة عن حروف مقطعة فهذا لا يجوز، هذا لا يجوز، لأن بعض الناس قد يستعمل اللغة العربية لكن بكلمات غير واضحة وغير مفهومة. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الرقى إلا ما كان واضحا بكتاب الله أو بسنة رسول الله أو بلسان العرب مما هو معروف ومما هو مبين، فالذي لا يعرف معناه لا يشرع، لأنه يحتمل أن يكون فيه شرك وكفر وذلك محرم. فالرقى الأعجمية ربما تضمنت أسماء رجال من الجن يدعون ويستغاث بهم ويقسم بمن يعظمونه فتطيعهم الشياطين، فهذه الرقى لا تجوز. وهذا هو الذي أشار إليه الناظم بقوله: أما الرقى المجهولة المعاني فذاك وسواس من الشيطان، وفيه قد جاء الحديث أنه شرك بلا مرية فاحذرنه، إذ كل من يقوله لا يدري لعله يكون محض الكفر أو هو من سحر اليهود مقتبس على العوام لبسوه فالتبس، لا يدرى ما هي. فالرقى التي ليست بعربية الألفاظ ولا مفهومة المعاني ولا مأثورة في الشرع ليست من الله في شيء. الشرط الثالث أن يعتقد أن الرقية لا تؤثر بذاتها بل بإذن الله تعالى، وهذا نبهنا عليه، لأن الرقية سبب، ومن شروط الأخذ بالأسباب الاعتماد على موجدها وهو الله سبحانه وتعالى. ولهذا الأصل في باب الرقية أن يجتنبه الإنسان إلا ما جاء متقيدا بهذه الشروط الشرعية. وقول المؤلف رحمه الله: وفيه قد جاء الحديث أنه شرك، يشير إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرقى والتمائم والتولة شرك. ولهذا قال بعض العلماء: الأصل في هذه الرقى المنع، فهي تمنع إلا ما توفر فيه الشروط، فما كان فيه نوع من الطلاسم والكلمات غير محرر والكلمات غير واضحة فهذا يمنع منه، يمتنع الإنسان منه ويبتعد عنه. وهناك مسألة في كيفية الرقية، وقد جاء في السنة بعض أو الإشارة إلى بعض هذه الأنواع من الرقية ويستعملها الناس اليوم، من ذلك قراءة القرآن على المريء، يقرأ كتاب الله، قال سبحانه: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. ويجوز للراقي أن يستعمل مع القراءة النفث أو التفل، والنفث هو نفخ يسير، نفخ يسير مع ريق يسير، وقيل إنه نفخ بلا ريق. والتفل المراد به ما يشبه البزار وهو أقل منه، يعني يخرج شيء من الرذاذ. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في بيان جواز النفث، قال: إذا رأى أحدكم في المنام شيئا يكرهه فلينفث حين يستيقظ 3 مرات، وليتعوذ من شر هذه الرؤية فإنها لا تضره. فهذا فيه بيان جواز النفث. وفي الحديث السابق الذي ذكرناه، حديث عائشة وهو في الصحيحين، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في الرقية: بسم الله تربة أرضنا بريقة بعضنا
يشفي سقيمنا بإذن ربه، أو يشفى سقيمنا بإذن ربنا. فقوله في الحديث بريقة بعضنا يدل على أنه كان يكفل عند الرقية. وتقول عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مرض أحد من أهل بيته نفث عليه بالمعوذات، فلما مرض مرضه الذي مات فيه قالت جعلت أنفث عليه وأمسح بيدي نفسه لأنها كانت أعظم بركة من يدي. وتقول كما في رواية في البخاري كان عليه الصلاة والسلام إذا أوى إلى فراشه نفث في كفيه، أي جمع كفيه ونفث فيهما، نفخ نفث في كفيه بقل هو الله أحد وبالمعوذتين جميعا، ثم يمسح بهما وجهه وما بلغت يداه من جسده. وفي حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه المخرج في صحيح البخاري في قصة الرجل اللذين أنهم مروا على قوم فطلبوا منهم أن يضيفوهم فأبوا، ثم جاءهم رجل من هؤلاء فقال إن سيد هذا الوادي رئيس القبيلة قد لدغ، فهل عندكم من راق؟ فقال أبو سعيد نعم، وذهب معه أبو سعيد فرقاه فجعل يدفن ويقرأ الفاتح، فقام الرجل وشفي بإذن الله. فلما جاءوا للنبي عليه الصلاة والسلام أخبروه بذلك فأقره، وفي بعض الروايات فجعل يقرأ أم القرآن ويجمع بزاقه ويدفن فبرأ الرجل. فهذه الأحاديث تدل على جواز النفث والتفل في الرقية، وبه قال جماعة من الصحابة ومذهب كثير من أهل العلم. فهذا النفث المقترن بالقرآن وبالذكر جاهز، بخلاف ما هو عليه السحرة من النفث المحرم، النفث بغير القرآن، النفث بغير القرآن، فهذا جاء فيه اللعن. قال الله تعالى ومن شر النفاثات في العقد. ومن تأمل النصوص السابقة التي ورد فيها النفث أو التفل يجد أنها يجوز فيها أن يكون قبل القراءة ويجوز فيها أن يكون بعد القراءة، له أن ينفث ثم يقرأ وله أن يقرأ ثم ينفث بعد ذلك، ويجوز أن يرقي ويقرأ القرآن بدون نفث، كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يمسح على المريض ويقول اللهم أذهب الباس رب الناس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاء شفاء لا يغادر سقما. فهذه كلها أنواع من الرقية النبوية. إذن يجوز الرقية بالقرآن والذكر مع النفث أو مع التهل أو بدون ذلك، كل ذلك ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الكيفية السابقة التي جاءت في حديث عائشة بسم الله تربة أرضنا فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينفث على أصبعه بشيء من الريق ثم يضعه على التراب فيخلق التراب مع الريق ثم يمسح به المريض في أثناء الرقية وفي أثناء الذكر. يقول القرطبي رحمه الله الحديث يدل على استحباب ذلك وجواز الرقى من كل الأمراض والجراح والقروح، وأن ذلك كان فاشيا بينهم معمولا به عندهم. ومن أنواع الرقية أيضا أن يمسح الراقي جسده بعد الرقية وأن يضع يده على محل الوجع ويمسحه، وكذلك إذا رقى غيره، إذا رقى نفسه أو رقى غيره له أن يضع يده على مكان الألم عند الرقية، كما جاء في حديث عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه وهو في صحيح مسلم أنه شكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعا يجده في جسده منذ أسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ضع يدك على الذي تألم من جسدك وقل بسم الله ثلاثا. إذن قال له ضع يدك على المكان الذي تألم من جسدك ثم قل بسم الله ثلاث مرات، وقل بعد ذلك 7 مرات: أعوذ بالله وقدرته من شر ما أجد وأحاذ. 7 مرات. فهذه تدل على جواز مسح الجسد باليد ومسح الوجع باليد اليمنى والتفاؤل بهذه الأذكار الطيبة المباركة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومما أجازه العلماء أيضا أن يؤتى بماء في إناء ثم يقرأ على هذا الماء بالرقى المشروعة وينفث فيها، وبعد ذلك يغتسل به المريض أو يشربه أو يمسح به مكان المرض. يقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه: لدغت النبي صلى الله عليه وآله وسلم عقرب وهو يصلي، فلما فرغ من صلاته قال: لعن الله العقرب، لا تدع مصليا ولا غيره. ثم دعا النبي صلى الله عليه وسلم بماء وملح فجعل يمسح عليها ويقرأ: قل يا أيها الكافرون، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس. والحديث في معجم الطبراني الصغير، وقال الألباني: حديث صحيح. فهذا يدل على استعمال الماء والرقية فيه، واستعماله في الرقية. وجاء أيضا في مسند الإمام أحمد وسنن النسائي، جاء في سنن أبي داود من حديث قيس بن شماس، ثابت بن قيس بن شماس رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليه وهو مريض فقال: اكشف الباس رب الناس، عن ثابت بن قيس بن شماس. ثم أخذ ترابا من بطحان فجعله في قدح، ثم نفث عليه بماء وصبه عليه. هذه وغيرها أيضا مما ورد تدل على جواز استعمال الماء بهذه الطريقة والرقية به. وجاء عن وهب بن منبه أحد التابعين أنه كان يأخذ 7 ورقات من سدر أخضر فيدقه بين حجرين ثم يضربه بالماء ويقرأ فيه آية الكرسي، ويقرأ: قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، قل يا أيها الكافرون. ثم يحسو منه 3 حسوات ويغتسل به، وكان يقول إنه يذهب عنه كل ما به، وكذلك هو جيد للرجل إذا حبس عن زوجته. وجاء عن الإمام أحمد ما يدل على ذلك. يقول ابن القيم: مر بي وقت بمكة سقمت فيه وفقدت الطبيب والدواء، فكنت أتعالج بالفاتحة، آخذ شربة من ماء زمزم وأقرأها عليها مرارا ثم أشربه. قال: فوجدت بذلك البرء التام، ثم صرت أعتمد ذلك عند كثير من الأوجاع فأنتفع بها غاية الانتفاع. ويقول ابن القيم أيضا: وقد جربت أنا من ذلك في نفسي وفي غيري أمورا عجيبة، ولا سيما مدة المقام بمكة، فإنه كان يعرض لي آلام مزعجة بحيث تكاد تقطع الحركة مني، وذلك في أثناء الطواف، فأبادر إلى قراءة الفاتحة وأمسح بها على محل الألم فكأنه حصاة تسقط. جربت ذلك مرارا عديدة، وكنت آخذ قدحا من ماء زمزم فأقرأ عليه الفاتحة مرارا فأشربه فأجد فيه من النفع والقوة ما لم أعهد مثله في الدواء، والأمر أعظم من ذلك، لكن بحسب قوة الإيمان وصحة اليقين، والله المستعان. إذن هذا مما ذكره أيضا العلماء في ذلك. من الصفات أيضا في العلاج بالقرآن ما يفعله أيضا بعض الناس وأجازه بعض العلماء، وهو كتابة بعض الآيات من القرآن، يكتبها بزعفران ثم يمحوها بالماء ويشربها ويغسل البدن بها. وهذا وردت يعني قال بجواز ذلك جماعة من أهل العلم، قالوا تكتب آيات من القرآن في ورقة ويكون الكتابة بزعفران أو بغيره مما يؤكل ولا يضر، ثم تمحى هذه الكتابة وبعد ذلك يشربها المريض ويغتسل بها. وقد أجاز ذلك الإمام أحمد وابن تيمية وابن القيم، وكره ذلك بعض العلماء. مما يدل على الجواز ما روي عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال إذا عسر على المرأة ولدها فيكتب هاتين الآيتين والكلمات في صفحة ثم تغسل فتسقى منها، يكتب بسم الله لا إله إلا هو الحليم الكريم، سبحان الله رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها، كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار البلاغ، فهل يهلك إلا القوم الفاسقون. إذن هذا وغيره رأى به أهل العلم وجماعة من العلماء أنه لا بأس أن تكتب الآية من القرآن ثم يسقاها صاحب الخوف أو الفزع ويشربها. قال الإمام أحمد وسئل عن الرجل يكتب القرآن ثم يغسله ويشربه، قال أرجو أن لا يكون به بأس، فيتبرك بهذه الغسالة التي كتب بها ذكر الله والأسماء الحسنى. يقول شيخ الإسلام إذا كتب شيء من القرآن أو الذكر في إناء أو لوح ومحي بالماء وغيره وشرب ذلك فلا بأس به، نص عليه الإمام أحمد وغيره. وبعض أهل العلم كره ذلك، ممن كره ذلك إبراهيم النخعي، فقد سئل عن رجل كان بالكوفة يكتب آيات من القرآن فيسقاه المريض فكره ذلك، وقال ابن العربي رحمه الله هي بدعة من الشيطان. والأمر لا يصل إلى كونه بدعة، بل الأمر يبقى على الجواز، لاسيما مع فتاوى هؤلاء العلماء الكبار كالإمام أحمد وغيره. وعلى هذا فإن هذه الطرق من الرقية جائزة، وكما نبهنا هذه الرقى التي تدل عليها بعض الأدلة الشرعية، لكن الأوضح من ذلك والأحسن من ذلك هو قراءة القرآن والاستشفاء بكتاب الله سبحانه، يقرأ القرآن وينفث على نفسه أو يدخل على نفسه ويمسح على موضع ألمه وعلى جسده كما كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يفعل. يقول الناظم رحمه الله فذاك من هدي النبي وشرعته وذاك الاختلاف في سنيته، ثم قال أما الرقى المجهولة المعاني فذاك وسواس من الشيطان، وفيه قد جاء الحديث أنه شرك بلا مرية فاحذرنه، إذ كل من يقوله لا يدري لعله يكون محض الكفر أو هو من سحر اليهود مقتبس، على العوام لبسوه فالتبس. قال فحذارا ثم حذار منه لا تعرف الحق وتنأى عنه. هذا تحذير للمسلم من الذهاب إلى الرقى غير المعروفة التي تجري على أيدي الكهان والسحرة والمنجمين والعرافين الذين يزعمون أن عندهم علم بهذه الأشياء وغير ذلك. بعد ذلك طبعا هذه الرقى أو هذه الأحكام التي ذكرناها في الرقية يستعملها الناس عادة في الإصابة بالعين، الإصابة بالصرع، الإصابة بالسحر، نسأل الله السلامة والعافية. وقد ذكرنا في الأحاديث ما يدل على أن العين حق كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، لكن مما جاءت الشريعة بالتنبيه عليه أن من علاج العين من علاج الإصابة بالعين أن الإنسان إذا عرف العائن يأخذ منه أو يطلب منه أن يغتسل أو أن يتوضأ بالصفة التي جاءت في الحديث السابق. هذا إذا كان العائل معروفا فيطلب منه الاغتسال وبعد ذلك يصب على المريض، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استغسلتم فاغسلوا، يعني إذا طلب منكم أن تغتسلوا للمعين فعليكم أن تعينوا أخاكم فإن هذا من التعاون. ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم تحديد صفة معينة للاغتسال، لكن ورد في الصفة ما سبق ذكره من أنه يغسل وجهه ويديه ومرفقيه وركبتيه وأطراف رجليه وداخلة إزاره في قدح ثم يصب على المريض، كما ورد في قصة سهل بن حنيف رضي الله عنه وأرضاه. إذن اغتسال العائل للمعين علاج نافع لإزالة ما أصاب من العين بإذن الله، وهذا بمنزلة التبريك، يعني بمنزلة ما يقول بارك الله فيه أو تبارك الله أو نحو ذلك من العبارة تدل على طلب التبريك الذي سأل عنه الذي طلبه النبي صلى الله عليه وسلم، يقول تبارك الله أحسن الخالقين، لأن الرسول قال له هلا بركت، وفي رواية إذا رأى أحدكم من نفسه أو ماله أو أخيه ما يعجبه فليدعو بالبركة. قد يصيب الإنسان بالعين نفسه، وقد يصيب ماله، قد يصيب أولاده، وقد يصيب الناس، فالحل أن يدعو بالبركة، يقول تبارك الله، اللهم بارك فيه، اللهم بارك عليه، كل ذلك من امتثال أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أما إذا كان لا يعرف من عانه فإنه يستعمل الرقى الشرعية ويتوكل على ربه سبحانه وتعالى. وبعض أهل العلم أجاز إذا كنت تعرف من هو السبب أو يغلب على ظنك أنه السبب في ذلك ولا تستطيع أن تصارحه بطلب الاغتسال، فلك أن تأخذ شيئا من أثره بأن يشرب من ماء أو يتوضأ في مكان، أو تأخذ شيئا مما التصق به من لحاف أو غير ذلك فتغسله ثم تصب ذلك على المريض. وهكذا موضوع الصرع وما يعرف بالمس، وهو حقيقة جاء في السنة وجاء الكتاب والسنة ببيان أنه حقيقة. قال الله تعالى الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، فالآية فيها دليل على وجود ما يعرف بالمس الشيطان، وأن الشيطان قد يتلبس بابن آدم، وأن هناك ما يسمى بالصرع، بالصرع الشيطان، لأن بعض العلماء له فتوى بأنه لا يوجد شيء اسمه صرع، وأنه لا يمكن أن يدخل الجن في بدن الإنس، ولكن هذا كلام باطل، هذا كلام غير صحيح. فالكتاب والسنة جاء فيها ما يدل على أن هناك إيذاء يقع من الجن للإنس، وأنه قد يتلبس ابن آدم وقد يضره، وهناك أحاديث مجموعها يدل على ثبوت الأمر، وهو أن صبيا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وبه لمم من الجن، فقال النبي عليه الصلاة والسلام أخرج عدو الله أنا رسول الله، فبرئ وشفي. فكون النبي عليه الصلاة والسلام يقول أخرج عدو الله دليل على تلبس الجن بالصبي. وكذلك عثمان بن أبي العاص يقول لما استعملني النبي صلى الله عليه وسلم على الطائف جعل يعرض لي شيء في صلاتي حتى إني لا أدري ما أصلي، فلما جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال شكى إلى الرسول عليه الصلاة والسلام فقال له ذاك الشيطان، قال ثم قال له النبي عليه الصلاة والسلام أدن مني فدان، فضرب صدره بيده الشريف عليه الصلاة والسلام وتفل في فمه وقال أخرج عدو الله، فبرئ عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه وشفي. والمقصود أن الأدلة تدل على وجود ما يعرف بالصرع، وهذا الصرع علاجه بكتاب الله، علاجه بالرقية النافعة. يستعيذ دائما من الشيطان ومن نزغاته، ويذكر الله في الصباح وفي المساء. لا يجوز له أن يأتي إلى السحرة والمشعوذين، عليه أن يداوم على الأذكار الشرعية. الأذكار أعظم ما ينتصر به الإنسان على الشياطين. الأذكار مع الرقى الشرعية هذه نافعة بإذن الله، وقد جربت في كثير من الناس فشفوا من هذا المرض من الصرع وخرج منهم الجن، فيقرأ من القرآن ما شاء، القرآن كله رقية. والعلماء ذكروا أن هناك آيات لا مانع أن يحرص المريض على قراءتها أو الرقية بها، وهي آية الكرسي، فإنها أعظم آية في كتاب الله. ويقرأ قبل ذلك الفاتحة، فإنها شفاء ورقية، سماها النبي صلى الله عليه وسلم الرقية. يقرأها ويكررها ثلاثا أو سبعا، ويقرأ فاتحة سورة البقرة، ويقرأ آية الكرسي والآيات الأخيرة من سورة البقرة، ويقرأ الآية في سورة الأعراف: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، ويقرأ خاتمة سورة المؤمنون، ويقرأ أيضا في أول الصافات، ويقرأ الآيات الأواخر من سورة الحشر، ويقرأ بالمعوذات: وقل يا أيها الكافرون. فهذه الآيات أو بعضها مما جرب ووجد له المنفعة بإذن الله سبحانه وتعالى. ويجوز في أثناء الرقية للمصروع ولصاحب الصرع أن يؤمر الجن وينهى ويهدد ويلعن ويضرب بحسبه، كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام حينما كان يصلي، قال أبو الدرداء: فسمعناه يقول: أعوذ بالله منك، ألعنك بلعنة الله، ألعنك بلعنة الله. فلما انتهى النبي عليه الصلاة والسلام من صلاته قيل له في ذلك، فقال: إن عدو الله إبليس جاء بشهاب من نار ليجعله في وجهي، فقلت: أعوذ بالله منك، ألعنك بلعنة الله التامة. فلم يستأخر، قال: ثم أردت أخذه، ولولا دعوة أخينا سليمان أصبح موثقا يلعب به ولدان المدينة. وفي حديث آخر: فأمكنني الله منه فخلقته، فأمكنني الله منه فخلقته. فهذه من الأعمال التي يجوز استعمالها، لكن يستعملها الإنسان بالعارف العالم بكيفية هذا الاستعمال. ومن الأمراض العظيمة السحر، والسحر أنواع كثيرة، منه ما هو حقيقة، ومنه ما هو خيال، ومنه ما هو دجل وشعوذة، ويكون الاعتماد فيه على خفة اليد، وهذه الأنواع كلها محرمة. والسحر كفر، وهو من أكبر الكبائر ومن الموبقات المهلكات. فالإنسان إذا ابتلي بشيء من ذلك وجب عليه أن يستعين بالله، ووجب عليه أن يكون علاجه ورفع ذلك بالأذكار الشرعية. لا يجوز حل السحر بالسحر. إن بعض الناس يقول: نذهب إلى الساحر ونطلب منه ذلك، هذا لا يجوز. ومن طرق علاج السحر استخراج مكاء السحر، وهذا من أنفع أنواع العلاج. من أصيب بسحر يبذل الجهد في معرفة موضع السحر ثم يستخرجه، فإذا استخرجه فإنه يفتحه ويقرأ عليه المعوذات فيبطل بإذن الله تعالى. فإن لم يعرف مكان السحر فعليه بالرقية والعلاج بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما أن يستعمل حل السحر بالسحر فهذا من عمل الشيطان، وإنما الواجب عليه أن يطلب علاج ذلك بكتاب الله وبالمعوذات التي أشرنا إليها. فحل السحر بسحر مثله لا يجوز، وهو من النشرة المحرمة التي جاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ببيان أنها لا تجوز. فحل السحر بسحر مثله لا يجوز. كذلك كما ذكرنا يتم العلاج بسبب الحمى وهي لدغات ذوات السموم، فيسترقى بذلك كما كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يفعلون. المسلم في كل ذلك وفي كل هذه الأحوال عليه أن يجتنب من الرقية ما كان محرما وما كان ليس من شرع الله. إذن خلاصة ما يذكره العلماء في هذا الباب أن الرقية لا بد أن تكون من كتاب الله ومن سنة رسول الله مفهومة واضحة باللغة العربية، وأن يعتقد أنها سبب من الأسباب لا تأثير لها إلا بإذن الله. بعض الناس يقول والله فلان يرقي ورقيته قوية، كأن قلبه اعتمد على الراقي، كأن قلبه اعتمد على الراقي ولم يعتمد على الرقي. والأفضل للمسلم ألا يطلب من أحد أن يرقيه، وإنما أن يرقي نفسه بنفسه، فإذا ضعف فله أن يطلب الرقية من الصالحين، ولكن لا يعتقد أن الشفاء بأيديه. ثم إذا استعمل ذلك فالشفاء بإذن الله، لأن من الناس من قد يتداوى ولا يشفى، حاله مثل حال المريض الذي يأكل الدواء ولا يشفى لأن الله لم يأذن له بذلك. كل هذا لا بد أن يضعه الإنسان بالحسبة. ثم عليه أن يحذر من الرقاة الذين اتخذوا الرقية تجارة، يأتي إليه فيرقيه ويطلب المبالغ الكثيرة ويعطيه ماء مرقيا بمبلغ كذا وكذا، ويعطيه زيت مرقي بمبلغ كذا وكذا، هذه كله تجارة وكله من الضحك على الناس واستغفال العامة. ما تقرأ عليه آيات من القرآن ثم تأخذ عليه أموالا كثيرة، هذا كله من التدليس وغش المسلمين. وكذلك نبه أهل العلم أنه لا ينبغي للراقي أن يعلق قلب المريض به. كيف يعلق قلب المريض به؟ أن يرقيه أولا وثانيا ويطلب منه أن يعود ويرجع ويعود ويرجع حتى يتعلق قلبه بهذا الراقي. علمه كيف الرقية وكيف يرقي نفسه بنفسه وكيف يعتمد على الله. وعلى المريض إذا أراد الشفاء أن يستقيم على شرع الله، يستقيم بصلاته وقيام الليل والصيام وبر والديه وصلة أرحامه والصدقة والبر والإحسان، فالاستقامة من أعظم ما يقربك إلى الله، فإذا اقتربت من الله كنت قويا وضعف شيطانك. أما إنسان مدخن بعيد عن الله لا يصلي ولا يحافظ ولا يحافظ على دينه ثم يريد بعد ذلك أن يشفى أو أن تنفعه الرقية، هذا يغالط نفسه. وربما كان الإنسان مقصرا في نفسه بعيدا عن الله فيبتليه الله في أبنائه، يبتلى بأن ابنه يصرع أو يبتلى في ماله أو يبتلى في ولده، فيكون العلاج أن يستقيم الرجل على طاعة الله وتستقيم الأم حتى يشفي الله لهم مريضهم. كل هذا لابد أن يكون في ذهن الإنسان. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. بقي معنا في هذه الأبيات الكلام على التمائم، وهي الأشياء المعلقة التي تكون من القرآن، سنتكلم عليها إن شاء الله في درس قادم. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.